بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حديثنا الليلة تتمة لحديثنا في الأربعاء الماضي، حيث كنا نتكلم عن أن الآباء الرسل نسبوا إلى السيد المسيح أنه فاحص القلوب والكلى وأنه العليم بما في ذات الصدور. تتمة لهذا الحديث يرد في إنجيل يوحنا والأصحاح 18 أن المسيح له المجد بعد أن سلم العشاء الرباني وبعد أن أخذ يحدث تلاميذه أحاديث روحية، سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. هذا ما تم في خميس العهد مساء، يعني ليلة آلامه. لكن يقول الإنجيل في الأصحاح 18 من إنجيل معلمنا يسوع يوحنا، خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، عبارة شاملة تدل على علمه المستقبل. وطبعا هذا العلم من قبل لاهوته، من قبل لاهوته المتحد بناسوته، لأن الناسوت لا يعلم، لا يعلم من ذاته، لكنه يعلم من العلم المفاض عليه من اللاهوت المتحد به. وطبعا بهذا نجيب على الذين يسألون لما المسيح قال إنه ذلك اليوم وتلك الساعة، يقصد يوم الدينونة والحساب، لا يعلم بهما أحد ولا الابن إلا الآب. كان المقصود بذلك أن الابن من حيث هو ابن الإنسان، من حيث هو، من حيث ناسوته، لا يعلم، لكنه بالطبع يعلم، يعلم من قبل لأنه اللاهوت متحد به، فلا يعلم كإنسان وإنما يعلم كإله. طبعا احنا ما نقدرش نفصل بين اللاهوت والناسوت من جهة الواقع، إنما يمكن كما قال البابا كيرلس الأول عمود الإيمان نميز تمييزا ذهنيا بين ما هو للاهوت وبين ما هو للناسوت. هذا التمييز تمييز ذهني، يعني ما هوش فصل في الحقيقة والواقع، إنما هذا تمييز في أذهاننا نحن. لما نقول اللاهوت ونقول الناسوت، طبعا في هنا تمييز في الذهن بين اللاهوت وبين الناسوت، وبين ما هو للاهوت وبين ما هو للناسوت. أما من جهة الواقع والحقيقة فلا نستطيع أن نميز ولا نفصل. فيعني المسيح بصفته إنسانا لا يعلم، لكن بصفته إله يعلم. والعلم هنا لأنه صفة للاهوت، اما الناسوت فلا يعلم. لكن لان ما فيش فصل في الواقع بين اللاهوت والناسوت، ودي فيه اتحاد كامل، فلا بد ان المسيح يعلم. لكن هذا العلم هو من صفات اللاهوت، زي مثلا المعجزات التي صنعها المسيح بالأمر، صنعها كإله مش كإنسان. طبعا ما نقدرش نميز في الواقع، لأن المسيح الإله المتحد بالإنسان أو اللاهوت المتحد بالناسوت، فمن جهة الفصل في الواقع ما نستطيعش ان احنا نفصل ما بين اللاهوت والناسوت، لكن يمكن ان نميز ذهنيا بين ما يتصف به اللاهوت وما يتصف به الناسوت. فمثلا اذا قلنا ان المسيح جاع، جاع كإنسان، وعطش، عطش كإنسان، وتعب، تعب كإنسان، وولد، ولد كإنسان، وصام، صام كإنسان، ولما حل الروح القدس عليه في نهر الأردن حل عليه كإنسان ليعطيه أن يكون هو المسيح وأن يكون كاهنا ونبيا وملكا. فهذا إنما من جهة اللاهوت الروح القدس متحد معه منذ الأزل، إن الروح القدس هو الله والابن هو الله الكلمة. فما نقدرش نقول إن الروح القدس في نهر الأردن حل على المسيح ناسوتيا لاهوتيا، إنما حل عليه بصفته إنسان. أما بصفة اللاهوت فده نوع من أنواع الظهور، وعشان كده بنسمي عيد الغطاس بنسميه عيد الظهور الإلهي. طبعا أنا عارف إحنا كبشر صعب علينا إن إحنا يعني نقدر نصل إلى أعماق هذه الأمور ونميز فيها بين ما هو للاهوت وبين ما هو للناسوت، لكن لازم نقول هذا الكلام، ان المسيح لما حل عليه الروح القدس في نهر الاردن حل عليه بصفته انسانا، ما نقدرش نقول حل عليه كما لو كان بصفته اله، لان معنى ذلك انه لم يكن الروح القدس معه وبعدين جاء في الزمان وحل عليه، حاشا، لما الروح القدس معه منذ الازل والى الابد. لكن طبعا في نهر الأردن ظهر الروح القدس نازلا ومستقرا عليه، فعشان كده بنسميه عيد الظهور الإلهي، انه الآب من السماء بطريقة ظاهرة سمع صوته يقول هذا هو ابني الحبيب او ابني حبيبي زي ما يقول النص القبطي، والمسيح في غاطس في نهر الأردن والروح القدس في شبه حمامة. فمن حيث لاهوته هذا يعد ظهور إنما لا يعد حلول، لكن بصفته إنسانا حل عليه الروح القدس ليعطيه الكهنوت وليعطيه أن يكون كاهنا وصفة النبوءة أيضا. فهنا خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. هذا العلم طبعا للاهوت، لأن الناسوت لا يعلم، بس هنا كلمة عالم بكل ما يأتي عليه، يعني كل الأحداث التي حدثت له، يعني في بستان جسيماني وما بعد بستان جسيماني حينما نزل يعني حكم المحاكمات، ست محاكمات، ثلاث محاكمات دينية وثلاث محاكمات مدنية، والصلب وكل أحداث الصلب وبعدين القيامة وبعدين الصعود، كل ما يأتي عليه كان عالما به مسبقا، طبعا مش بصفته انسانا لكن بصفته اله. واحنا طبعا بنتكلم هنا عن اللاهوت المسيح، فبنبرز الصفات التي يتميز بها كاله. وطبعا دي تشرح لنا يعني المسيح كإنسان كيف تألم، كإنسان كيف تألم، لأن العلم الذي يعلمه المسيح بلا شك أنه كان له دور في آلام المسيح. طبعا هنا نتكلم هنا عن الآلام التي احتملها الناسوت، احتملها في جسده. فالعلم وهو من صفات اللاهوت، لكنه كان زيادة لعذاب الناسوت وآلامه. زي بالضبط الفرق ما بين واحد ماشي في الطريق وقعت عليه حاجة وموتته، ده طبعا الموت المفاجئ أو المباغت ملهوش آلام نفسية، إنما على طول بيبقى فيه قضاء على الإنسان ونهاية لحياته. إنما لو فرضنا أن إنسان يعني قبض عليه على أساس أنه هو يحاكم، فمدة المحاكمة قد تطول وقد تقصر، ما عرفش بتاخد محاكمة بتختلف من واحد لآخر. وبعدين حكم عليه مثلا بالإعدام، وبعدين في فترة ما بين الحكم بالإعدام وما بين تنفيذ الحكم بالإعدام، كل هذه الفترة الطويلة بتجعل آلام الإنسان مضاعفة، مضاعفة جدا. ليه بقى؟ لأنه عارف أنه هو هيحكم عليه بالإعدام وهيتنفذ عليه الحكم، ويتنفذ إزاي، فيبقى عبارة جوه في داخلي عبارة عن نار ملتهبة وخوف فزع، عوامل نفسية مختلفة، بيبقى عذاب، عذاب شديد جدا لهذا الإنسان يعني. وكلما طالت مدة المدة ما بين الحكم بالإعدام وما بين تنفيذ الحكم بالإعدام يكون عذاب هذا الإنسان مضاعف. فالآلام بتبقى شديدة جدا، ولذلك يعني ده السبب ان المسيح قال قبل الصليب ان نفسي حزينة حتى الموت. كلمة حتى الموت معناه يعني انه الحزن كان شديد جدا لدرجة انه قاتل، قاتل. كلمة حتى الموت يعني حزن يفضي الى الموت. طبعا المسيح لا يبالغ، اذا قال كلمة زي كده لازم نأخذها بدقة. ربما الواحد مننا كإنسان يتوهم الألم، انما المسيح لا يتوهم. فاذا قال نفسي حزينة حتى الموت يعني لدرجة الموت، المسيح لا يبالغ، فيبقى فعلا كان حزنه شديدا جدا. وبعدين دي معناه انه إذا كان المسيح قد طالت، بتكلم ناسوتيا، طالت حياته لغاية ما تم بالصليب، فذلك لمساندة اللاهوت. يعني لولا مساندة اللاهوت له لكان المسيح مات قبل الصليب. أولا هو قال كده، ثانيا كونه عرقوا زي ما قال الكتاب كما يتصبب مثل قطرات الدم. فكون العرق يتحول إلى دم أو معناه أنه حصل تسمم في الجسم وارتباك في الغدد الصماء اللي هي القنطرة اللي تنقل الانفعالات النفسية من النفس إلى الجسد عن طريق الهرمونات والإفرازات التي بتفرزها في الدم مباشرة بلا قنوات. فالمسيح حقا كان سيموت قبل الصليب، أولا بشهادته هو لما قال نفسي حزينة حتى الموت، ثانيا بشهادة الكتاب المقدس إن عرقه حصل له إنه بقي تحول إلى دم أو نزل كقطرات الدم على الأرض، معناه إنه حصل تسمم وحصل فساد واضطراب في عمل الغدد الصماء. وهذا السبب إن المسيح لما تمم الصليب مات في 3 ساعات، وكانت تعتبر هذا الموت غريب جدا، حتى إنه الكتاب المقدس لما قال إنه بلغ بيلاطس المنطي أنه مات يقول تعجب بيلاطس لأنه مات هكذا سريعا، لأنه مش مألوف أبدا إنه مصلوب يموت في 3 ساعات، عادة يموت بين 18 و24 ساعة نتيجة نزيف داخلي ونتيجة تقطع في الشرايين الداخلية، وبعضهم كان يقعد 2 و3 وأكثر يمكن حسب ظروف كل واحد. وقال السبب انهم لانهم كانوا مستعجلين كسروا رجلين للصين عشان يموتوهم قبل الغروب عشان يوم السبت عشان يقدموا الفصح. فازاي المسيح اللي هو طبعا جسميا سليم جسميا لو قارناه باللصين، اللصين فيهم أمراض كثيرة، لما نقدرش نقول من الناحية الإنسانية فيما على الآلام المسيح جسده سليم، ما فيش الكوربشن والفساد اللي موجود في جسد هذين اللصين. لكن غريب إنه اللصين ما ماتوش وعشان كده كسروا رجليهم، بينما المسيح مات بسرعة. ولذلك نفس بيلاطس يقول تعجب لأنه مات هكذا سريعا، وكل ده قرينة تلتة دي على أنه المسيح لولا مساندة اللاهوت الناسوت لكان قد مات قبل الصليب. كل ده طبعا يجعلنا نقف وقفة أمام خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وهذا العلم بلا شك أضاف آلاما كثيرة على الناسوت أو على آلامه، زي ما قلنا في موضوع إنسان لما يحكم عليه بالإعدام، أو زي ما نضرب مثل لما بيكون فيه طبيب يمرض بمرض من الأمراض المستعصية، تكون آلامه أضعاف أضعاف الإنسان الجاهل اللي هو الإنسان العادي، لأنه الإنسان العادي لا يعلم، إنما الطبيب بحكم خبراته وعلمه ومعرفته وتجربته في الآخرين إذا دخل فيه مرض من الأمراض الطويلة زي مرض السرطان أو ما إليه يحس بالتطورات، وطبعا يغلي فكره ونفسه من الداخل وتبقى حالته النفسية صعبة جدا. أنا شفت بعض حالات زي كده عند أطباء أصيبوا بأمراض من هذا القبيل، فطبعا كانت الأحوال النفسية بتاعتهم غير أي إنسان آخر، فالجهل في هذه الأمور بيكون أحسن من العلم. العلم بيضيف آلام للإنسان أو لطبيعة الإنسان. على أي الأحوال احنا هنا بنتكلم على معرفة المسيح اللاهوتية، لأنه ما كان يمكن للناسوت أن يعلم، لأن الناسوت لا يعلم في ذاته، إنما من قبل العلم المفاض عليه من اللاهوت المتحد به. على أي الأحوال هنا خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وهنا كلمة بكل ما يأتي عليه، مش بمعظم ولا لبعض ما يأتي عليه، أو حتى كان قالها خارجة وهو عالم بما يأتي عليه، لا، ممكن كان يقول بما يأتي عليه، لكن قال بكل ما يأتي عليه. وفعلا عارف تفاصيل التفاصيل 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 كلها. فعلى كل حال هذا النص يوحنا 18 عدد 4 يضاف إلى الأدلة والقرائن السابقة، وهو ما تنسبه الأناجيل والرسائل، ويعني الآباء الرسل ما ينسبونه إلى المسيح من جهة العلم. وطبعا هذا العلم لا يكون للناسوت إنما للاهوت، وهذا برهان لاهوته وبرهان أنه هو الله، لأنه العلم بكل شيء لا يمكن أن يكون لإنسان. الإنسان يعلم بعض العلم، لكن لا يمكن أن يعلم كل شيء، وخصوصا كل ما يأتي عليه في المستقبل. كذلك في يوحنا 13 يقول عن المسيح له المجد، أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. يوحنا 13 عدد 1 قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، يعني علم مستقبل. وعشان كده طلب من تلاميذه انه بيعد له ليأكل الفصح، وعشان كده كان يكلمه بعد انطلاقه ويقول لهم لو كنتم تحبون لكنت تفرحون بمضي الى الآب، ويعزيه ويقول لهم انا ماضي لأعد لكم مكانا، و ومتى أعددت لكم مكان آتي أيضا وآخذكم حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ويقول لبطرس الرسول أو لتوما أنا ذاهب، وحيث أنا ذاهب لا تستطيع أن تأتي الآن، يعني ولكنك ستتبعني أخيرا، يعني عالم. ولذلك الأصحاحات الموجودة في إنجيل يوحنا الحديث اللي قاله المسيح طويل، يمكن بيشغل 4 أو 5 أصحاحات، وبنقراها يوم خميس العهد بالليل أو ليلة الجمعة الكبيرة، حديث طويل طويل جدا. هو طبعا نسبيا ربما يكون حتى يوحنا الرسول سجله مقتضبا، ولكن بعد ذلك بالنسبة لما ذكرته الأناجيل الأخرى يلاقي تفاصيل كثيرة جدا في أقوال المسيح، وفيها كلها إنباء عن الأمور الآتية والتي ستأتي، وتدل على علم واسع وشامل وكامل. حتى إن الآباء الرسل زي ما قلنا الأربعاء الماضي قالوا نحن الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست في حاجة أن يسألك أحد، يعني بعد ما أصغوا إليه هذه الأحاديث الطويلة، يعني نطقوا كما تنطق الحجارة وقالوا نحن الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، طبعا عالم بالماضي وعالم بالحاضر وأيضا عالم بالمستقبل. وكلمة كل شيء هنا لا يمكن أن يتصف إنسان أو نبي أو رسول بأنه يعلم كل شيء. نحن لما بنيجي نتكلم في اللاهوت الله نقول الله وحده كلي المعرفة، يعني كلمة كلي دي أو زي ما بيقولوا باللاتيني أمني، أمني سايد أمني، يعني اللي منها كلمة أمني بوس. مهم أنه أمني يعني كل فكلي العلم أو كلي المعرفة. مش ممكن نقول عن إنسان أبدا أنه كلي العلم أو كلي المعرفة، إنما الله وحده هو الكلي المعرفة. كلمة كمان مثلا نقول الله كلي القدرة، اللي مثلا بيقولوها almighty يعني القادر على كل شيء، واللي هي باللاتيني باليوناني panokrator. اللي بتترجم احيانا ضابط الكل، انما هي حاجه اعظم. وضابط الكل ده صحيح، لكن لو اردنا ان نترجمها ترجمه ادق نقول القادر على كل شيء، قدو كراتو. كراتو اللي هي كراتوس، كراتوس يعني القوه. ومنها لما نقول ديمقراطية ديموكراتوس يعني قوة الشعب، أريستوكراتي قوة الأشراف، فكلمة كراتوس هنا قوة. فبندو من باس وبعدين في حالة المضاف إليه تكون باندوس. منها إيريني باسي السلام للكل، إيريني باسي ففي حالة المضاف إليه تكون باندو. فهنا باندوكراتو اللي دايما بنستخدمها في الكنيسة موجودة في الكتاب المقدس، يقول الله الذي كان والكائن والذي يكون القادر على كل شيء من حيث لاهوته، وهذا برهان لاهوته. فهنا يتميز علم المسيح عن علم القديسين بأنه علم شامل مطلق غير مقيد وغير محدود لا نهائي. أما علم القديسين فعلم محدود ومقيد وضئيل. فأليشع النبي كان ينبئ ملك إسرائيل بأخبار ملك أرام، وعرف أيضا ما فعله جحزي حينما جرى وراءه نعمان السرياني وأخذ منه حلتين وبعض العطاء، وقال له ألم يذهب قلبي وراءك حينما رجع الرجل إليك وأعطاك. إنما دي لمحة للقديسين، بتكون زي رؤية، يعني يبص يلاقي منظر قدامه اتكشف، ليه كون جحزي جرى وراء نعمان السرياني وطلب منه حلتين. دي زي رؤية بتنكشف، زي الواحد فينا أحيانا لما بيشوف حلم أو رؤية. فهذا العلم بتاع القديسين بيبقى من هذا النوع من قبيل الرؤية. يبص يلاقي منظر قدامه اترسم في لحظة معينة وبعد كده بيختفي كل شيء ويرجع الإنسان إلى أصله. لكن أليشع هذا الذي كان كما قلنا ينبئ ملك إسرائيل بأخبار ملك أرام وعرف ما فعله جحزي جهل أمر الشونمية اللي هي المرأة وقال صراحة إن الرب كتب الأمر عني ولم يخبرني. الرب كتب الأمر عني ولم يخبرني. وهنا طبعا هذا التعبير فيه معنى إنه المرات التي فيها كان يعلم بالأشياء كان هذا العلم ليس من عنده هو وإنما كان كشف من الله. هنا يقول الرب كتب الأمر عني ولم يخبرني. شوف كلمة كتب الأمر عني، واللي يكتب الأمر يكشفه والذي يكشفه يكتبه، وكل ده يدل على إنه أليشع لم يكن عنده العلم الذاتي، إنما إذا كان يعلم في بعض الأحيان شيئا فهذا العلم يعني بكشف. ولذلك يقول إن الرب في حادثة المرأة الشنمية إن الرب كتب الأمر عني ولم يخبرني، يعني الرب هو أساس المعرفة في الأول وأساس الكتمان في الثاني. كلامنا في سفر الملوك الثاني أصحاح 4 عدد 27. كذلك يروي الكتاب المقدس في سفر الأعمال أن ماري بطرس الرسول علم بما فعله حنانيا وسفيرة. الراجل وبراته اللي باعوا الحقل واحتفظا بجزء من ثمن الحقل وبعدين قدم الباقي إلى الآباء الرسل كما كانت العادة المسيحيين الأوائل الذين عاشوا حياة الشركة. يقول الكتاب أنهم كانوا يبيعون كل ما يملكون ويضعونه تحت أقدام الرسل وبعدين الآباء الرسل يتولوا توزيع هذه العطايا على كل إنسان بحسب احتياجه. فاللي حصل إن حنانيا وسفيرة كان لهما حقل باعاه يعني احتفظا بجزء من ثمن الحقل، وده طبعا هو الحقل بتاعهم وده من حقهم، لكن كونه انه يجوا للكنيسة وبعدين يقولوا ان ده هو ثمن الحقل، يعني الغلطة بتاعتهم في انهم كذبوا. ولذلك قال لهم الرسول انتوا لم تكذبوا على الناس بل على الله. علم بطرس الرسول بما فعله حنانيا وسفيرة واستدعى حنانيا وقال له أبي هذا التمن بعت الحقل؟ قال له نعم. وبرضو سفيرة باتفاق مع زوجها قالت نفس الكلام. فبطرس الرسول قال لهم لا، انتوا دلوقتي بتكذبوا، هذا الكذب مش على الناس انما على الله، وعشان كده عوقب كل منهما في الحال، فمات الرجل وماتت المرأة. كذلك طبعا حكاية حنانيا وسفيرة دي جاءت في الأصحاح الخامس من سفر الأعمال. كذلك بقول يعني إذا كان بطرس الرسول عالم بما فعله حنانيا وسفيرة لكنه جهل أمر الرؤيا التي رآها في يافا، بشأن الصباط أو البلاية التي نزلت من السماء، وقال له بطرس، وقال له صوت من السماء: قم يا بطرس اذبح وكل. وكان هذا الكلام 3 مرات. فبيقول الكتاب انه بطرس كان متحير، لانه لم يعلم ايه موضوع البلايه دي وايه موضوع الصباط وليه ربنا يقول له كلام زي كده، لغايه ما جاء كورنيليوس ورجاله قرعوا الباب و يعني دعوه ان هو يروح بيت كورنيليوس. ففهم طبعا ان هو يعني كيهودي ما كانش ممكن ان هو يدخل بيت كورنيليوس، لانه كان ممنوع عليه كيهودي. ولذلك قال لهم: انتم تعلمون انه محرم على رجل يهودي مثلي ان يدخل بيت اممي، ولكن الرب علمني أن لا أقول عن شيء أنه نجس أو دنس. العلم ده جاله إزاي؟ جات له من الرؤية، لكن هو في الرؤية في مبدأ الأمر ما قدرش يفهم إيه معنى البلاية اللي نازلة من فوق من السماء وصوت يقول له: قم يا رب، قم يا بطرس اذبح وكل. قال: لم يدخل في فم يا رب نجس أو دنس. فقال له: ما طهره الله لا تنجسه أنت. فكان المعنى المقصود اللي هو ما فهموش في مبدأ الأمر إنه هذا الإنسان اللي هو كورنيليوس اللي ربنا بجلاله يعني ظهر أو أرسل له ملاك يقول له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الرب، يعني ربنا قبله وقبله. فما كانش يجب إنه يعني يمنع من أن يدخل إلى المسيحية، وإنه يعني يتعمد ينال العماد ويدخل كمسيحي. ففهم بعدين موضوع الرؤية، لكن في الأول ما كانش فاهم، وده يدل على محدودية علم الإنسان. كلمة لم يعلم أو لم يفهم لماذا الصباط أو البلاية دي نزلت من السماء وصوت ربنا يقول له كلام زي كده، وقعد متحير مدة لأنه لم يفهم، وربنا نفسه ما قالوش إيه معنى هذه الرؤية. لكن هو بعدين فهم لما جوب الناس دول وقرعوا على بابه وقالوا له تعال لكورنيليوس، وهذا كان رجل قائد من الكتيبة التي تدعى الإيطالية. ففهم بقى ان الرؤية معناها كده، وعشان كده على طول استجاب وراح لكورنيليوس. كذلك يقول الكتاب المقدس ان بولس الرسول أنبأ بما سيحدث في الايام الاخيرة، وده جاء في رسالته الاولى الى تيموثاوس اصحاح 4 لما قال في اخر الايام: يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. وقصد بهذا أن يشير إلى المانوية، والمانوية مذهب ظهر في القرن الثالث للميلاد. يعني شوف بولس الرسول بيتكلم في القرن الأول، ومع ذلك أنبأ بهذا المذهب اللي حيقول إن في بعض الأمور من صنع إله الخير وبعضها من صنع إله الشر، فاللحم والخمر وما إليها والزواج من صنع إله الشر، والنباتات وما إلى ذلك من صنع إله الخير. فقال: يرتد قوم تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، مانعين عن الزواج وعن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق. بالضبط هذه التعاليم قالها المانوية فيما بعد، إنما بولس الرسول أنبأ بها في رسالته إلى تيموثاوس والأصحاح 4. فهنا نرى علم من الآباء الرسل، ولكن هذا العلم طبعا علم من الله، لأن فيه من الروح القدس منحهم المسيح روح القدس. فروح العلم لأن روح القدس يعطي علما ويعطي أيضا روح النبوءة. ولذلك احنا في صلاة الساعة الثالثة نقول روح النبوءة، نتكلم عن روح القدس، روحك القدوس الذي أرسلته على تلاميذك في الساعة الثالثة لا تنزعه منا، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما وحيا، روح النبوة والعلم، روح المعرفة والقوة والسلطة إلى آخره. فالروح القدس بيعطي النبوءة والعلم. عشان كده بنلاقي ان في بعض الناس بفعل الروح القدس بينبئوا عن امور، يعني بعض النبوءات مثلا أبا صموئيل المعترف أنبأ عن امور كثيرة آتية، أبا باخوميوس أب الشركة أنبأ عن اشياء تتصل بمستقبل الرهبنة، يعني أبا سنتاوس أو بيزانتيوس أنبأ عن أمور أيضا تتناول مستقبل الكنيسة، اللي هو أسقف قفط. وهكذا من وقت الآخر ممكن أن نلاقي أشخاص عندهم روح النبوءة، وده من فعل الروح القدس الذي أخذوه. وهو طبعا فينا كلنا، اللي هو البيرون، اللي هو السر الثاني، سر المسحة. لكن في ناس بينبوا عمل الروح القدس زي ما بيقول الكتاب اضرب موهبة الله التي فيك بالعبادات، فتبص تلاقي موهبة العلم بالمستقبل تزداد وتتضح أكتر، ويبقى الواحد عنده زي عنده يبقى كشاف زي قطر سكة الحديد، لما بيبقى فيه كشاف يربي القدام، وبعدين بناء على هذا الراجل السواق بيقدر يشوف الحاجات اللي فيه طريق القطار الى مسافة كيلو او احيانا اكتر من كيلو 2 كيلو وما الى ذلك حسب قوة الكشاف اللي هو. فكذلك الروح القدس او موهبة الروح القدس اللي في سر المسحة بتدي كشف للمستقبل. لذلك المسيح قال والروح القدس يخبركم بأمور آتية، فدي موهبة ممنوحة. ففي بعض الناس الآباء بتتجلى أو تتوهج فيهم هذه المقدرة بحيث أنهم يكشف عن عيونهم فيروا أشياء في مستقبل الأيام، زي بالضبط الأنبياء كمان بتوع العهد القديم. إنما هذا العلم علم محدود لا يقاس بشيء إلى علم المسيح، لأنه علم بحاجة معينة محددة، وهذا العلم ما هوش من ذواتهم إنما من قبل روح القدس الذي فيهم. فبنقول إنه بولس الرسول أنبأ بما سيحدث في الأيام الأخيرة كما ظهر في تيموثاوس الأولى أصحاح 4 وأيضا تيموثاوس الثانية أصحاح 3، لكنه جهل ما بيقول في سفر الأعمال أصحاح 20، والآن ها أنا سائر إلى أورشليم مأسورا بالروح لا أدري ما سيعرض لي هناك. يعني حاسس انه الروح بالجوه يعني بيحركه انه يروح اورشليم، وانه لا يملك، مش قادر انه هو يقاوم عمل الروح، او حاسس انه هو مدفوع دفعا ان يذهب الى اورشليم. وكانت دي طبعا اخر مره يذهب فيها الى اورشليم، وبعد كده حصل انه هو حكم عليه، وبعدين قال اني انا الى قيصر انا رافع دعواي، وحينئذ ذهبوا به الى روما، وهنا في روما حكم عليه في عهد نيرون بان تقطع راسه
بالسيف. فهنا بيقول أنا سائر إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أدري ما سيعرض لي هناك. شوف بقى هنا تظهر بشرية الإنسان. هذه ده رسول أنبأ بأمور في مستقبل الكنيسة كثيرة، ولكنه ولكنه جهل الأمور التي ستحدث له شخصيا. يقول أنا ذاهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، يعني مقيد بالروح، يعني لا يملك إن هو يخالف، فيشعر إن هو مدفوع إنه لازم يروح أورشليم، ولكن لا أدري ما سيعرض لي هناك أو ماذا سيصيب لي هناك. لا أدري، كويسة كلمة لا أدري لي، اللي هي طبعا بتكشف عن عجز الإنسان كإنسان، فهنا بحسب بشريته لا يعلم. وإذا كان علم بالأمور التي أخبر عنها في تيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية وفي بعض رسائله، هذا العلم مفاض عليه، لكن ما هوش يعلمه لذاته، إنما نوع من أنواع الرؤية والكشف بيشوفها في بعض الأحيان، يبص يلاقي يعني كما لو كان عينيه تتقفل، ويبص يلاقي منظر أمامه اترسم، وفي هذا المنظر يرى أشياء مستقبله. أما علم المسيح فعلم شامل جامع مطلق، علم شامل جامع مطلق غير مقيد. وكما يقول الآباء الرسل للسيد المسيح أنت تعلم كل شيء، يوحنا 16:30 و21:17، ويقول عنه أيضا يوحنا كان عارفا بكل أحد، عارفا بكل أحد، يوحنا 2:24. وبعدين النص اللي احنا اتكلمنا عنه في يوحنا 18:4، خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. الأمر الثاني أن علم القديسين ليس ذاتيا فيهم. بنقول أولا علم القديسين علم محدود ومقيد، ويعني يعني إلى نوع ما، يعني ما هوش علم شامل مطلق، إنما علم المسيح علم شامل مطلق، لأنه كل شيء، كل شيء. الثاني أن علم القديسين ليس ذاتيا فيهم، وإنما علم مفاض عليهم من قبل الروح القدس الذي فيهم، يكشف لهم ويهبهم الاستنارة الداخلية، وهي أساس المعرفة والعلم. أما علم المسيح فعلم ذاتي، علم فيه من ذاته، ليس مفاضا عليه من كائن آخر خارج عن ذاته. ولما احنا قلنا انه العلم الذي لناسوت المسيح مفاض عليه من قبل اللاهوت المتحد به، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن العلم الناسوتي، فهنا في هذه الحالة بنقول إنه علم ليس له من ذاته ناسوتيا، إنما هو علم من قبل اللاهوت المتحد به فيفيض عليه العلم. وده طبعا
من البينات على شمول المعرفة عند المسيح أنه يعلم كل شيء عن الأشخاص وعن الأحداث، فمعرفته عن الأشخاص معرفة شاملة، من ذلك معرفته للقديس بطرس الرسول في أول لقاء به، يقول كان إندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبع يسوع. طبعا الثاني كان يوحنا الحبيب، لأن الإنجيل اللي بيروي هذه الحادثة هو إنجيل يوحنا. فبيقول كان إندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا، هنا يوحنا المعمدان، وتبع يسوع. فوجد اللي هو إندراوس وجد أولا سمعان أخاه، إندراوس وسمعان كانوا إخوة، كانوا أشقاء. فإندراوس اللي هو كان مع يوحنا حينما يوحنا المعمدان قال عن المسيح هو لحمل الله الذي يحمل خطيئة العالم أو يرفع خطيئة العالم، فإندراوس هذا وجد سمعان فقال له قد وجدنا مسيح، أي الذي تأويله المسيح بالعبراني أو بالسرياني مسيح، يبقى المسيح. وجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع، يسوع نظر إلى سمعان وقال له أنت سمعان ابن يوحناد أو يوانا، يعني ما كانش طبعا ده كان أول لقاء بسمعان بطرس، و يعني محدش قدمه للمسيح، عندما المسيح مباشرة قال له أنت سمعان ابن يوحنان أو يوانا أو يهوى حنان اللي هو يوحنا. الكلام ده جاء في يوحنا الأصحاح الأول عدد 40 إلى 42، كذلك ما رويناه عن معرفته للقديس بارثولماوس الرسول من أول لقاء رأى يسوع نثنائيل أو نثنائيل، نثنائيل أحسن، نثنائيل بالعبراني نثنائيل، مقبلا إليه فقال عنه هذا إسرائيلي حقا لا غش عنده. فقال له نثنائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له قبل أن يدعوك فيلبس وأنت تحت التين رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. يعني لأنه زي ما قلنا قبل كده أنه نثنائيل كان من بين الأطفال الذين انطبق عليهم قرار هيرودس بأن يقتل، لأنه كان ولد حديثا ساعة ما سيدنا له المجد ولد أو تجسد من العذراء مريم. فلما جاء المسيح مع العذراء مريم إلى أرض مصر استشاط هيرودس غضبا لأن المجوس راجعوا إليه، لم يرجعوا إليه كما طلب منهم ذلك، فأمر بأن يقتل الأطفال من ابن سنتين فما أقل حسب الزمن الذي تحققه من المجوس. فكان نثنائيل هو أحد الأشخاص الذين ينطبق عليهم قرار هيرودس، فأمه يعني بذكاء الأبوبة وحنانها لما عرفت وحست طبعا ان في اطفال بيتقتلوا وان الامر صدر وان في اطفال اتقتلوا فعلا،
من جيرانها وحواليها، أمه وضعته في صف طند وخبأته في تعريشة التينة يعني بين الأغصان، وشرفت التين أغصانها متشابكة بصورة لو تحط حاجة في قلبها ما حدش يقدر يشوفها، وطبعا في عناية ربانية. المهم يعني دخل العسكر ولم يجدوا، وربنا ستر الولد لم يصح أو يعني ما صرخش أو أي عمل أي صوت، فخرج العسكر لأنهم لم يجدوا أحد، وبذلك نجا نثنائيل من الهلاك المحقق. فلما دعاه في لبس وقال له تعال، قال له أمن الناصرة يخرج شيء صالح، ما كانش مصدق، قال له تعال وانظر. فمن بعيد المسيح لما شافه قال له أنت إسرائيلي حقا لا غش فيه، ومعناها أنه هو فعلا كان نثنائيل رجل يهودي عالم بالشريعة يعني متمسك بالناحية الدينية، يعني يعد إنسان تقي وعالم بالكتاب المقدس وبالنبوءات وما إلى ذلك. ولذلك يعني كلمة أنت ملك إسرائيل، أنت ابن الله، طبعا كان بناء على معرفته بالنبوءات السابقة. فلما المسيح قال له كده، قال له من أين تعرفني؟ حتى يعني ما كانش الذوق، يعني ما قالوش مثلا من أين تعرفني يا معلم، ولا لأنه جاي بفكرة أنه مش ممكن يطلع من الناصرة حاجة كويسة. فقال له من أين تعرفني؟ تعرفني فين؟ فقال له رأيتك قبل أن يدعوك في لبنس وأنت تحت التينة رأيتك. على طول قال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. فكيف تحول نثنائيل اللي كان مش قادر يصدق انه ممكن يكون واحد كويس حتى طالع من الناصرة، ولما كان بيتكلم مع المسيح كان بيتكلم بجفاء يقول له من أين تعرفني، كيف تحول بالسرعة الهائلة لدرجة انه هو حتى يعني مش مجرد انه هو مثلا مدحه أو شكره، عندما قال له على طول أنت يا معلم رابي، اللي هي اللقب الذي لا يعطى إلا لكبار المعلمين زي الدكتوراه بتاعت النهاردة، يعني رابي أنت ابن الله. يا سلام، أنت ملك إسرائيل. وطبعا ده أحسن رد على الناس اللي يظن أن بطرس الرسول أول من اعترف بالمسيح ابن الله في الاعتراف الموجود في متن 16. لا طبعا سبقه إلى ذلك أولا يوحنا المعمدان، لأن يوحنا بيقول وأنا قد شهدت أن هذا هو ابن الله، فهو في يوحنا واحد، فيوحنا شهد قبل سمعان بطرس الكثير. وطبعا بناء على شهادة السماء لما قال هذا هو ابن الحبيب، عندما يوحنا قال وأنا قد شهدت أن هذا هو ابن الله، دي واحدة. واحدة التانية نثنائيل قبل سمعان بطرس، حتى الرواية نفسها بتاعت إنجيل يوحنا أصح أول قصة نثنائيل، يعني قبل سمعان بطرس بكثير ما يعترف بأن المسيح ابن الله، نثنائيل قال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. عشان كده اعتراف مالي بطرس الرسول كان في الواقع نثنائيل. خصوصا أنه الاعتراف بتاع مالي بطرس الرسول كان قبيل الصليب، كان قبيل الصليب في متى 16، كان قبيل الصليب، لأنه بعد الكلام ده ست أيام صعد إلى جبل التجلي كما يتضح من متى 17 وبرقس 9 ولوقا 9. وبعدين المسيح في هذه المناسبة قال لهم ها نحن أولئك صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه إنه سيسلم إلى رؤساء الكهنة فيحكمون عليه بالموت وفي اليوم الثالث يقوم. وعشان كده بطرس الرسول أخذه على حدة وقال له حاشاك يا رب لا يمكن أن يكون لك هذا، فقال له اهرب عني يا شيطان أنت معفرة لي لأنك تهتم. كل ده يعني معناه قبيل الصليب. فإذا سمعان بطرس الاعتراف بتاعه ما كانش هو يعني الاعتراف الوحيد ولا كانش هو يعني دونا عن الرسل، إنما كان بالنيابة عن الرسل. وده أحسن رد على يعني إخواتنا الكاثوليك اللي هم طبعا بيبنوا على هذا الكلام يعني بناء شامخ عشان يجعلوا بطرس الرسول هو رئيس الرسل، وبالتالي يبقى بابا روما هو رئيس بطاركة العالم. طيب احنا هنكتفي بهذا و نكمل ان شاء الله كمان عشان اولادنا اللي عندهم حصص، ونرجئ الاسئله يعني. وسلم يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم، ارفعهم الى الابد، ارفع شأن المسيحيين لعلامة الصليب المحيي. السؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين سيدتنا كلنا والدة الاله القديسة الطاهرة مريم وثلاثة العظماء المنيرين ميخائيل وجبرائيل ورافائيل والاربعة الحيوانات غير الجسدانيين والاربعة وعشرين كاهنا وجميع الطغمات السمائية، وبركة آبائنا الرسل الأطهار، وبركة ماري مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، وبركة القديس أطمسس الرسولي، وبركة الأنبا فريد، وبركة قديس هذا اليوم، وبركة والدة الإله أولا وآخرا، لتكن بركتهم ونعمتهم وقوتهم ومحبتهم وشفاعتهم معنا إلى الأبد آمين.
يا خريستوس بنوتي يا ملك السلام، أعطنا سلامك وقرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد آمين. واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الآتي أعطي لنا اليوم، واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ضابط الكل، ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم.
قليلة فقد تجد منفعة بما يعمل بعده، قد، وكلمة قد يعني في احتمال، لأن المسألة مرجحة إلى الله، وزي ما قال أحد القديسين إحنا شحتين بنطلب الرحمة من صاحب الإحسان، له حق أن يعطي وله حق أن لا يعطي، إنما إحنا بنترجح. الأمر الثاني أنه لسه القاضي لم يلفظ الحكم، ففي مجال للشفاعة، في مجال للمحامي أن يترافع، لكن بعد أن يلفظ القاضي الحكم بتقفل الباب. فهنا على هذا الأساس إحنا بنصلي. فبيقول أحد القديسين، القديس ديونيسيوس الأريوباغي، بيقول هذا الكلام، بيقول إن كانت خطايا المتوفى قليلة فقد تجد منفعة بما يعمل بعده، اللي هي يعني الترحيم و يعني التصدق بالأعمال الرحمة وما إلى ذلك، يعني سواء كان الصلاة ولا إعطاء القرابين على روح الميت ويعني استرحاما له للعطاء والبتاع للمساكين والفقراء والملاجئ وما إلى ذلك، فقد تجد منفعة بما يعمل بعده. أما إذا كانت ثقيلة وباهظة فقد أغلق الله الباب في مسعاه. أما إذا كانت ثقيلة وباهظة فقد أغلق الله الباب في مسعاه. والكلام ده بالضبط تفسير وتأييد ومساندة وتكميل ولما قاله يوحنا الرسول، يعني توجد خطيئة للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب، وتوجد خطيئة ليست للموت، إن رأى أحد أخاه يخطأ خطيئة ليست للموت يطلب فيعطيه حياة. فنفس الكلام اللي بيقوله ديونيسيوس الأريوباغي مرتب على قول يوحنا الرسول في رسالته إن في هناك أمل، وعمليا الكنيسة ماشية على هذا الأساس. بل إن بولس الرسول بيقول في رسالة الأولى إلى كورنثوس، إن كان الموت لا يقومون فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ وهنا يعني تلاقي تفسيرها يعتمدون هنا مش بمعنى زي ما بيفسرها بعض الجماعة اللي بيسموهم في بعض المذاهب دلوقتي، في مذهب من المذاهب الجديدة اللي هو ربما مذهب المرمون، بيفسروا الآية دي تفسير حرفي، بمعنى انهم واحد يتعمد تاني وتالت ورابع وخامس من اجل واحد مات الى اخره. طبعا مش المقصود هذا. وتلاقي الاستاذ سيمعانس ليدس في كتاب القول اليقين في الصلاة عن المنتقلين جايب الآية دي وبيبين التفسير الأرثوذكس الصحيح لها. هنا يعتمدون من أجل الأموات مش معمودية، إنما بالمعنى الاشتقاق الكلمة يصطبغون، والصبغة هنا صبغة الألم اللي هي يعني أنواع الصلوات الحارة جدا من أجل الموتى، وأعمال الرحمة التي تبذل من أجل الموتى. على أي الأحوال المعنى هنا إنه الرسول بيقول إن كان الموتى لا يقومون فلماذا يعتمدون من أجل الأموات، بمعنى إنه في أعمال بتعمل من أجل الميت، هذه الأعمال تصبح لا قيمة لها ولا معنى لها ولا تبرير لها إذا ما كانش الموتى يقومون. إذن هناك حياة أخرى، ويبقى في هذه الحياة في مجال بعد الموت لأشياء تعمل من أجل الموتى تساعد على تخفيف من آلامهم، وأيضا تفيدهم في حياتهم اللي بعد الموت. يعني نفس كلام الرسول بولس يؤكد معنى أنه بعد الموت في هناك أشياء ممكن عملها فتساعد الميت بعد الموت، أو تخفف عنه، أو تديله فرصة. وبعدين بنقول أنه المسيح نفسه، طبعا كل ده برضو كون المسيح يقول لا يغفر له لا في هذا الظهر ولا في الآتي، فتح الطريق ان فيه اشياء بتغفر هنا في هذا الظهر وفي اشياء بتغفر في الظهر الآتي، اللي هي برضو على أساسها إحنا بنصلي من أجل الراقدين، لأنه لو لم يكن هناك غفران في العالم الآخر ما قيمة الصلاة من أجل الموت؟ يبقى كل الكلام ده كلام فاضي، وده اللي بيقوله الرسول بولس، كله كلام يبقى كلام فاضي. بنصلي ليه من أجل الموتى إن كان خلاص الباب اتقفل؟ وزي الناس اللي بيقولوا الكلام اللي الكلام الناس اللي بتقول كلام ده ده, ده 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 تعليم بروتستانتي، مش ممكن يكون تعليم أرثوذكسي الكلام اللي بتقولك اتقفل الباب. ومثل العزار الحكيمات، مثل العزار الحكيمات بعد الدينونة، لكن اللي بيقولوا هذا الكلام في تطبيقه ده البروتستانت أو من هم متأثرين بالأفكار البروتستانتية. لكن من غير ذلك تعليم الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة أن هناك مجال لمغفرة في العالم الآخر، وده اللي قاله المسيح.
حتى الذين لم يتعمدوا نتيجة تأثير الكنيسة أو لم تصل البشرة إليه مثال المسيح.
أيوة يا ابني، ليه بقى؟ إذا كانوا ناس مخلصين ولم يرفضوا الإيمان، لكن هم لم يصل إليهم الإيمان بعد. وهنا أنا عاوز أقول يعني شوف رحمة ربنا، واحد زي شاول اللي هو بولس الرسول، يعني كونه ان هو مع وجود المسيح لم يخلص بكلام المسيح، وبعد ان صعد المسيح الى السماء، هذا الانسان اللي هو اضطهد المسيحية واللي ازل المسيحيين وعمل اشياء كثيرة جدا، اتفتح امامه طريق بعد صعود المسيح الى السماء. دي لها معنى الحقيقة، معنى ذلك الباب مش مقفول، لان مدام هناك حياة بعد الموت يبقى الامل مش مقفول، خصوصا بالنسبة لانسان مخلص. طبعا الانسان يقولك من امن واعتمد خالص، ومن لم يؤمن يدن، لانه لم يؤمن بعد أن عرض عليه الإيمان. لكن إنسان لا لم يعرض عليه الإيمان أو لم يعرض عليه بطريقة، بينما ما كانش عنده هو عائق، لم يكن خبيث القلب، كان إنسان مخلص، ولكن لا يعلم ولا يعرف. فرحمة الله ممكن جدا أن تمتد إليه لسه يوم الدينونة ما جاش. فدي الواقع، أن هذا الكلام متمشي جدا مع المنطق المسيحي، مع منطق ديانتنا. يا ابني ما انا بحكي لك. انا مش قايل لك دلوقتي، انت عاوز اكتر من المسيح قال والرسول يوحنا قال وبعدين ديونيسيوس الأريوباغي قال وترتوليانوس قال واباء الكنيسه قالوا. ايوه قال يعطيه الرب الصلاه من اجل الراقدين. وقرا الكتاب بتاع القول اليقين في الصلاه على المنتقلين، ده كتاب قد كده جزئين، بيتكلم في الحته دي الاستاذ سمعان سديدس اللي هو كان استاذ اللاهوت في هو كان الاستاذ في بالنسبه لجيل القمص ابراهيم عطيه الله يرحمه، كان هما الاستاذ بتاعهم في الكبيري فيه، فهو هو اللي وضع هذا الكتاب. ويقرأ النصوص المختلفة، فهو من جهة ان المجال، وده كلام منطقي ماشي جدا مع تعليم المسيح ومع تعليم المسيحية، ومنطقي جدا مع تقليد الكنيسة في الصلاة عن الراقدين. ده احنا تلت القداس ترحيب تلت على طول، وجميع القداسات، جميع القداسات، ومش بس القداسات الثلاثة اللي احنا بنصلي بيها اللي هي الباسيل والغريغوري والكيريلوسي او المرقوسي، جميع القداسات في كل العالم مبدأ الترحيم موجود، واباء الكنيسة كلهم الاوائل بيتكلموا عن الترحيم. فمبدأ الترحيم ما معنى، ما معنى هذا الترحيم؟ ما معناه؟ معناه ان في مجال، لدرجة انه يوحنا ذهبي الفم بيقول انه يعني في ناس يعني اللي احنا لم نذكر اسمائهم او مش معروفة اسمائهم، قال هؤلاء بتصلي من اجلهم الكنيسة. عشان كده عندك في القداس الغريغوري بالنص الذين نذكرهم والذين لم نذكرهم، يعني نفس الدعاء ونفس الأوشية، الذين نذكر الذين ذكرناهم والذين لم نذكرهم. ويوحنا الذهبي الفم بيتكلم في هذا، بيقول هؤلاء تصلي من أجلهم الكنيسة اللي هم من إحنا ما إحناش عارفينهم، أو ناس يكونوا ماتوا في الصحراء أو في مكان لا نعلم عنهم ولا نعلم أسماؤهم، فهؤلاء بنصلي من أجلهم. وعشان كده دايما تقول دايما في الصلوات لازم بنحط مجال للناس الذين لا نعرفهم، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، آباءنا وإخوتنا وإخوتنا وآباء إلى آخره، دايما كده في كل الصلوات في كل جميع القداسات، ومش بس عندنا، يعني قداس الكنائس البيزنطية اللي هو قداس يوحنا ذهبي الفم جزء كبير عن الترحيم، لازم لازم. بل وأيضا الكنيسة اللاتينية، جميع الكنائس التي فيها قداسات من العصر الرسول الأولاني كلها قد تختلف بعض الألفاظ، إنما مبدأ الترحيم موجود في جميع القداسات في جميع العالم كله، مما يدل على إن هذا يعني وكل ده مبدأ نفس الكتاب المقدس، بيقول المسيح بيقول ويوحنا الرسول بيقول وبولس الرسول بيقول، وبولس الرسول بيترحم على أونيسيفوروس ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم، لأن احنا بنصلي بنترحم على الموتى، كلمة ذلك اليوم يعني يوم الدينونة، يعني إن في مجال إنه يترحم عليه لغاية يوم الدينونة، لأن يوم الدينونة لسه القاضي لم يلفظ الحكم، فما دام لسه الحكم ما صدرش، ده حتى لو فرض إن ما فيش نصوص في الكتاب المقدس ده هو المنطق كده. أما حكاية الخمسة العذارى أغلق الباب، ده طبعا بيتكلم المسيح عن يوم الدينونة، مش يقولك جاء ونصف الليل وجاء العريس إلى آخره وبتاعه والمستعدات دخلنا معه، كلمة مستعدات ده إيه؟ كل ده عن الدينونة، لكن إحنا دلوقتي قبل يوم الدينونة، في مجال ولا لا؟ في مجال طبعا، للمسيح قال كده والعهد الجديد كله كده، وتقليد الكنيسة من أقدم العصور، جميع القداسات مبدأ الترحيم كله موجود. وفي حاجة تانية بالإضافة إلى هذا برضو مأخوذة من المنطق بتاع المسيحية، سيدنا له المجد لما نزل إلى الجحيم في يوم يعني بعد ما تمم الفداء وأشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت اللي هم الأرواح اللي كانت منتظرة، وعشان كده سمي بسبت الفرح على الرغم من أن الكنيسة بتكون مجللة بالسواد، بنسميه سبت الفرح، فهو ليس سبت الفرح الحقيقة بالنسبة للأحياء، إنما سبت الفرح التعبير ده جاي أنه بالنسبة للذين في العالم السفلي، ولأن المسيح قال أبوكم إبراهيم اشتهى متهللا أن يرى يومي فرأى وفرح، من هنا جاءت كلمة سبت الفرح، لأن إبراهيم طبعا شاف المسيح وتهلل. ومن فرض يعني التهلل لما المسيح نزل إليهم بيقول الكتاب قام كثير من أجساد الراقدين وظهروا لكثيرين في المدينة المقدسة، لبقى لأن العالم السفلي اتفتح والمسيح اقتحم أبواب الجحيم، فالموتى اللي تحت من فرط فرحهم خرجوا من القبور، وقال أجساد الراقدين، يعني قاموا في قيامة هنا حصلت بالفعل، بس قال بعد قيامته المقدسة عشان يبقى المسيح هو البكر بتاع القيامة، عشان كده بنقول هو بكر القيامة، لكن في كلمة قام كثير من أجساد، قال أجساد الراقدين، يعني مش مجرد الروح ظهرت في شكل، مش ظهور الروح في، لا ده أجساد الراقدين قامت، وكل ده يدل على الفرح الذي أصابهم من تحت. هنا في سؤال، في ناس تانيين من غير الأسرة، أسرة شعب الله المعروف اللي هو مثلا زي آدم إبراهيم إسحاق يعقوب، الأسماء المعروفة، ممن نسميهم كانوا في العالم الوثني، ولكن كانت لهم كأشخاص خلقوا على صورة الله وعلى مثاله، كانت لهم رؤى أو علاقة بالله. وهنا يعني أذكر بالمجوس. المجوس كانوا من خارج العائلة المعروفة اللي هي عائلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكده، كونهم رأوا النجم وبناء على ما أنبأهم به زرادشت زعيمهم، يبقى من جهة زرادشت هذا إنسان على الرغم من أنه ليس من أنبياء العهد القديم، إنما لابد أن يكون هذا الإنسان اللي استطاع أن يتنبأ له صلة مباشرة بربنا وأوحى إليه. وفي عندك في الكتاب المقدس فيه أشخاص آخرين لم يكونوا أبدا من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الناس دول ومع ذلك زي أيوب زي غيره، فهؤلاء المجوس اللي هم جم من المشرق عشان يعني بناء على النبوءة التي قالها زعيمهم زرادشت في القرن السابع قبل الميلاد، جم وكانوا أسبق من اليهود الذين لهم الشريعة والإشتراء، وهم اللي صحوهم من النوم. وعشان كده شاء ربنا إن النجم يروح يقف يختفي عندما وصلوا إلى أورشليم، يختفي، فاضطروا أنهم يدخلوا إلى أورشليم ويصحوا الناس دول يقولوا لهم ده فيه واحد، أين هو المولود ملك اليهود؟ فصحوا، وراح هيرودس جمع رؤساء الكهنة وقال لهم أين يولد المسيح؟ فقالوا له على طول في بيت لحم، مثل أنهم رأوا كما رأى المجوس، ولكن لأنهم بحسب النبوءات، لأنه هكذا مكتوب وأنت يا بيت لحم إلى آخره. فالمجوس صحوا قبل ما يصحى اليهود أصحاب الشريعة والأنبياء. إذن هؤلاء المجوس وإن كانوا وثنيين في نظرنا أو خارج العائلة الإلهية المصطلح عليها، لكن كان بينهم وبين الله تعامل. ليه؟ لأن النفس البشرية مخلوقة على صورة الله، بغض النظر عن كون يهودي أو مسيحي أو مسلم أو إلى آخره، النفس البشرية أصلا مخلوقة على صورة الله. فممكن في حالات من الصفاء، إذا توافر الصفاء، ممكن لهذه النفس البشرية أن يرشدها الله وأن يكون لها نوع من الوحي. وبهذا نفسر الوحي الذي كان لأشخاص آخرين زي سقراط زي أفلاطون زي أرسطو زي كونفوشيوس في الصين زي زعماء في الهند، كل شعوب الأرض في كان هناك شخصيات لامعة. هذه الشخصيات لم تكن من اليهود من الأسرة البشرية المعروفة، ولكن مع هذا كان بينهم وبين الله تعامل. وبعدين شوف يقول الكتاب ايه، يقول ان المجوس دول لما راحوا وسجدوا كان هيرودس اوصاهم انهم متى سجدتم فتعالوا اخبروني حتى اذهب انا ايضا واسجد له. يقول الكتاب ايه، بعد ان سجدوا اوحي اليهم في حلم الا يرجعوا الى هيرودس بل يرجعوا إلى بلادهم من طريق آخر. شوف كلمة أوحي إليهم في حلم، إذن هناك وحي كان لهؤلاء المجوس، مش بس زرادشت ولكن هؤلاء المجوس. ما معنى الوحي؟ إذن هؤلاء الناس بيتلقوا من الله مباشرة نوع من الإرشاد والتعليم، لأن النفس البشرية مخلوقة على صورة الله، فلما يتوافر لها الصفاء يتعامل الله معها بغض النظر عن كونه يهودي أو وثني أو أي دين من الأديان، نفس البشرية على صورة الله. فهنا هنا سؤال، شو كلمة أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس بل يسيروا في طريق آخر، وفعلا رجعوا إلى بلادهم، وبعدين حصل أن هيرودس استشط غضبا وأمر بقتل الأطفال من ابن سنتين فما أقل، لأنه لم يرجع إليه هؤلاء المجوس. إذن هؤلاء المجوس كانوا ماشيين برضو في طريق ربنا، وربنا كان بيوحي إليهم وكان يديلهم الأحلام عن طريق الأحلام أو عن طريق الوحي. هنا في سؤال، لما نزل المسيح إلى الجحيم بعد أن تمم الفداء، كان هناك أناس آخرون ممن نسميهم وثنيين كانوا موجودين في العالم السفلي، ماذا جرى لهؤلاء؟ هل بقوا أم أن المسيح خلصهم؟ هؤلاء كانت لهم رؤى وكان لهم علاقة بربنا، وسقراط أنبأ عن المسيح وقال لكن